بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 62 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: فإن قلت فعلى هذا تبطل دون الحضور وهو خلاف الإجماع، قلت إنه ممنوع لبطلانها عند سفيان في رواية: من لم يخشع قلبه فسدت صلاته.
يا لطيف. ولا شك إخواننا أن هذا القول منقول عن سفيان، وهذا إن دل على شيء أيها الإخوة فيدل على إخلاص سفيان جزاه الله تعالى خيرا. لكن سبحان الله إخواننا، هذا شيء صعب علينا، نستغفر الله ونتوب إليه ونسأل الله أن يعاملنا بإحسانه ورحمته وأن يتقبل منا هذه الأعمال، لأنه المحسن لا لأنها أعمال كاملة، هي أعمال فيها نقص كبير. لذلك إخوانا، قول الجمهور من العلماء أن العمل أو العبادة لا تفسد بالرياء، لكن ينقص الأجر فيها، وربما صار فيها معصية إذا رأى الإنسان بأصل العمل أو بوصف العمل.
فإن قلت فعلى هذا الذي ذكرته من جعل القول والفعل للمعنى والتعظيم تبطل الصلاة دون الحضور، أي عند عدم حضور القلب.
يعني إذا تلفظ الإنسان بألفاظ ولم يفهم معانيها، وقام بأفعال ولم يتحقق في التعظيم فيها، يعني إذا معناها كأن اللفظ غير موجود والفعل غير موجود. ليه؟ لأن المقصود منه ما تحقق،
أي عند عدم حضور القلب حيث جعلته شرطا في صحتها، وهو خلاف الإجماع، أي اتفاق الفقهاء لما سيأتي من مخالفة بعض العلماء. فالمراد اتفاق الجمهور، فإنهم لم يشترطوا حضور القلب في صحتها إلا عند التكبيرة الأولى،
بمعنى
المقرونة بالنية الأعلى،
أن تكون النية مستحضر عند التكبيرة. لما إنسان بكبر تكبيرة الإحرام يشترط أن ينوي، وهنا النية تكون هي التوجه، هو الإخلاص، هو الحضور. لكن لو غفل بعد ذلك صحت صلاته في ميزان الفقهاء، لكنها صلاة ناقصة وفيها خلل كبير، لأن الحديث يقول: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها.
قلت إنه، أي ادعاء الإجماع، ممنوع والاتفاق مدفوع لبطلانها عند سفيان أي الثوري في رواية، أي كما نقل بشر بن الحارث فيما روى عنه أبو طالب المكي عن الثوري أنه قال: من لم يخشع قلبه في صلاته فسدت صلاته. قلت: ويؤيده قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعن الحسن أي البصري: إنها بلا حضور القلب توجب العقوبة. إنها أي الصلاة بلا حضور القلب توجب العقوبة. قلت: وأي عقوبة أقوى من الغفلة؟ وقد قيل: الحجاب أشد العذاب. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
يعني هذا المصلي عندما حجب عن الله عز وجل وتوجه بالصلاة لغير الله، إذن هو حجب عن الله، حجابه عن الله هو أكبر عقوبة يعاقب عليها هذا الإنسان، سبحان الله. طبعا هذا المعنى لمين؟ لمن ذاق معنى الوصل مع الله تبارك وتعالى.
وفي الإحياء روي عن الحسن أنه قال: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. وفيه أن الصلاة يشترط فيها النية، ولا تحصل النية إلا بحضور الطوية. وأما استيعاب الحضور فغير مفهوم من كلامه ومن كلام غيره، فيمكن الجمع بين قولهما المذكور وبين قول الجمهور. وعن معاذ بن جبل أنه قال: من عرف من على يمينه وشماله متعمدا وهو في الصلاة فلا صلاة له أي كاملة.
ليه؟ أن أنت عم تصلي متوجه إلى الله، لماذا تريد أن تعرف من عن يمينك ويسارك؟ يعني لماذا أنت تشغل نفسك بهذا الأمر؟ إذا عرف ذلك عرضا يعني أمر سهل، لكن أن يتعمد معرفة ذلك وأن يتوجه اهتمامه إلى هذا الأمر، هذا انشغال عن الصلاة.
وروي أيضا مسندا كذا في الإحياء وسكت عنه العراقي، وقال عليه السلام: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له منها سدسها ولا عشره.
يا لطيف.
وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث عمار بن ياسر بنحوه. وأن كلامنا في المنفعة الأخروية هذا جواب آخر، وبيانه أن الفقهاء لا يتصرفون في الباطن ولا مطلع لهم على ما في القلوب.
يعني الفقهاء يقولون هذه الصلاة صحيحة، بمعنى أنه يعني سقط عنك الفرض وليس عليك قضاؤها، لكن يا ترى في ثواب عليها أو لا، في إثم أو لا، هذا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى يثيب على الإخلاص ويعاقب على الرياء، بغض النظر أن الصلاة صحيحة أو مو صحيحة.
ولا يتكلمون في طريق الآخرة، بل يتبعون ظاهر أحكام الدنيا على ظاهر أعمال الجوارح، فظاهر الأعمال كاف بسقوط تعزير السلطان. فأما أنه هل ينفع في الآخرة فليس هذا من حدود الفقه.
يعني إذا إنسان ترك الصلاة يعاقبه السلطان في الدنيا، طب إذا صلى صلاة في رياء خلاص ما عند حدا له علاقة معه، وبقيت هذه الصلاة في ميزان الله تبارك وتعالى، لأن الله يعلم ما في القلوب، يعلم ما في القلوب، أما الناس لا يعلمون، الناس فقط يحكمون على الظاهر أنه هذا الإنسان أتى بالشرائط، أتى بالأركان، أتى بالواجبات، صلى الصلوات، إذن خلاص انتهى الأمر معه.
وعن عبد الواحد بن زيد وقوع الإجماع على عدم النفع، أي النفع الكامل، قال الحجة: فجعله إجماعا، وما نقل من هذا الجنس عن الفقهاء المتورعين وعن علماء الآخرة أكثر من أن يحصى، والحق الرجوع إلى أدلة الشرع والآيات والأخبار والآثار ظاهرة في هذا الشرط. وهذا معنى قوله: وأن اشتراط الشرع إياه ظاهر. وأن اشتراط الشرع إياه أي الحضور ظاهر، غير أن مقام الفتوى في تكليف الظاهر على حسب قصور الخلق.
الله.
بفتح الحاء والسين، أي يتقيد بقدره. فلو اشترط أي الحضور للجواز أي لصحة الصلاة لوقعوا في حرج، أي الجمهور في حرج أي عظيم يؤدي إلى المحظور لعجزهم عن كمال الحضور، وأدى إلى تركها رأسا، وأدى أي ولا أفضى اشتراطه إلى تركها رأسا وهو المحذور.
يعني الآن لو اشترطنا الإخلاص الكامل وما بتصح الصلاة إلا بالإخلاص الكامل، طب أنا صليت أول مرة ما في إخلاص كامل، عدت مرة ثانية ما في إخلاص كامل، شو بصير آخر شيء؟ بترك الصلاة. إذا اشتراط الحضور الكامل هذا شيء يصعب علينا، لذلك أيها الإخوة ليس ذلك شرطا لصحة العمل، وإنما شرط للنفع عند الله عز وجل. فالعباد يصلون صلاة واحدة، كلهم صلوا الظهر، نعم، بس كل واحد يستفيد من صلاته على قدر حضوره فيها. فالصلاة 4 ركعات كلياتنا عم نصليها، لكن الصلاة تختلف بحسب حضور القلب فيها وبحسب الإخلاص فيها. فهذا إنسان صلاته في أعلى عليين، وهذا صلاته في باب فضل الله تبارك وتعالى أن يقبلها على ما كان منا من تقصير.
وهو التحقيق، أي في مقام التدقيق، فإنه لا يمكن أن يشترط على الناس كلهم إحضار القلب في جميع الصلاة، فإن ذلك يعجز عنه كل البشر إلا الأقلين.
سبحان الله.
وإذا لم يمكن اشتراط الاستيعاب للضرورة فلا مرد له إلا أن يشترط منه ما ينطلق عليه الاسم ولو كان في لحظة واحدة، وأولى اللحظات به أول الصلاة،
أن تكون النية مستحضرة عند أول الصلاة، يعني عند التحريمة، أن تستحضر النية وأن تتوجه بالصلاة إلى الله تبارك وتعالى.
فاقتصر على التكليف لذلك، ومع ذلك نرجو أن لا يكون حال الغافل في جميع صلاته مثل حال تارك الصلاة بالكلية، فإنه بالجملة أقدم على الفعل، ظاهرا، فأحضر القلب لحظة، وكيف لا والذي يصلي مع الحدث ناسيا فصلاته باطلة عند الله تعالى.
لكنها صحيحة عند الفقهاء. ليه؟ هو نسيان، ما بيعرف، ومضى الأمر ومات وما عرف أنه كان ناسيا، لكن الله يعلم ذلك، فالصلاة عند الله باطلة وفي ميزان الفقهاء صحيحة، وتبرأ ذمة هذا الإنسان. لماذا؟ لأنه ناسي.
ولكن له أجر ما بحسب فعله وعلى قدر قصوره وعذره. وعلى هذا الرجاء فقد يخشى أن يكون حال الغافل أشر من حال التارك، وكيف لا والذي يحضر للخدمة ويتهاون بالحضرة ويتكلم بكلام الغافل المستحقر أشد حالا من الذي يعرض عن الخدمة ويتهاون بالحضرة. فإذا تعارض أسباب الخوف والرجاء صار الأمر مخطرا في نفسه، فإليك الخيارة بعده في ترك الاحتياط أو التساهل، ومع هذا فلا مطمع لأحد في مخالفة الفقهاء فيما أفتوا به من الصحة مع الغفلة، فإن ذلك من ضرورة الفتوى الناشئة عن من عموم البلوى. هذا وروي: من أحب غير الله فلا تصفو له صلاة عن الخواطر المذمومة.
سبحان الله. من أحب غير الله لا تصفو صلاته عن الخواطر المذمومة، سيكون في قلبه توجه لغير الله. ليه؟ لأنه أحب غير الله عز وجل.
فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره.
سبحان الله.
كما ورد في الخبر،
يعني سيذكر المال، سيذكر الجاه، سيذكر الزوجة والولد والعمل والعلاقات مع الناس. ليه؟ لأنه يحب ذلك، ولو كان حبه لله وتعظيمه لله مستوليا على قلبه لانصرف إلى الله تبارك وتعالى بكليته.
فذكر المحبوب يهجم على القلب بالضرورة، فتدبر، فخذ ما صفى ودع ما كدر. ثم من أمعن، أي أشبع النظر وأسبغ الفكرة، فيما ورد أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإنما الصلاة تمسكن وتواضع وتضرع، حيث جاء بصيغة الحصر، رواه الترمذي والنسائي من حديث الفضل بن عباس بإسناد مضطرب. علم أنها، أي الصلاة، هو الحضور، أي بكمال الشعور، وإلا فصلاة الغافل لا تمنعه عن الفحشاء. وقد انقسم الناس إلى غافل يتم صلاته ولم يحضر قلبه في لحظة ما، وإلى من يتمها ولم يغب قلبه في لحظة عنها، بل ربما كان مستوعب الهم بها بحيث لا يحس بما يجري بين يديه. ومن هنا لم يحس مسلمة بن يسار بسقوط اسطوانة في المسجد اجتمع الناس عليها،
الله يعفو عنا يا رب،
وبعضهم حضر الجماعة مدة ولم يعرف قط من على يمينه وشماله، وكان وجيب قلب
إخواننا الكلام. إخواننا الكلام هذا إخوان والله عجيب، يعني إنسان عم يصلي الآن في المسجد، وقع أسطوانة يصير وقع جزء من المسجد ولا يشعر بذلك أصلا، وين هو مستغرق مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
وكان وجيب قلب إبراهيم عليه السلام يسمع مني لينه، وجماعة كانت تصفر وجوههم وترتعد فرائصهم. هذا أي مضى هذا أو خذ هذا، والأولياء إنما يكاشفون أي في الصلاة مع حضورها ودوام نورها، لا سيما في السجود، فإنه أقرب مقام إلى واجب الوجود وصاحب الكرم والجود على حسب الصفاء، أي على تفاوت درجات أرباب الوفاء. ومن هنا قال بعض الصحابة: يحشر الناس يوم القيامة على مثل هيئاتهم في الصلاة من الطمأنينة والهدوء ومن وجود النعيم واللذة. ولقد صدق، فإنه يحشر كل على ما مات عليه ويموت على ما عاش عليه. وقد قيل: كما تعيشون تموتون، وكما تموتون تحشرون.
نسأل الله أخواننا أن يحيينا على أحسن حال وأن يميتنا على أحسن حال، لذلك نحن متى يأتي الموت لا ندري، لذلك نحرص أن نكون في حالة حسنة، فإذا جاء الموت وجدنا على حالة حسنة.
ثم اعلم أن كل ما يشغله عن صلاته فهو ضد دينه،
سبحان الله،
فليتخلص منه بإخراجه عن طينه ليقوم في مرتبة يقينه، كما روي عنه عليه السلام لما لبس الخميصة التي أتاه بها أبو جهل وعليها علم وصلى فيها، نزعها بعد صلاته وقال: اذهبوا بها إلى أبي جهل فإنها ألهتني عن صلاتي.
يعني كان فيها تطريز، كان فيها كذا شغلته عن صلاته، فماذا فعل؟ فردها لصاحبها. يعني هذا ثوب نعم جميل، لكنه شغلني عن الصلاة، إذا معناه شو بدي فيه أنا؟
وأتوني بجانية أبي جهم، متفق عليه من حديث عائشة. وأمر صلى الله عليه وسلم بتجديد شراك نعله، ثم نظر إليه في الصلاة إذ كان جديدا، فأمر أن ينزع عنها ويرد الشراك،
ويرد
الشراك
الشراك
الخلق فيها. رواه ابن المبارك في الزهد من حديث أبي النصر مرسلا بإسناد صحيح. وكان عليه السلام قد احتذى نعلا فأعجبه حسنها، فسجد فقال: تواضعت لربي كي لا يمقتني، ثم خرج بها فدفعها إلى أول سائل لقيه، ثم أمر عليا أن يشتري له نعلين سبتيتين جرداوين فلبسهما. رواه أبو عبد الله بن خفيف في شرف الفقراء من حديث عائشة بإسناد ضعيف. وكان في يده خاتم من ذهب قبل التحريم، وكان على المنبر فرماه وقال: شغلني هذا نظرة إليه ونظرة إليكم، كذا في الإحياء. وقال العراقي: أخرجه النسائي من حديث ابن عباس بإسناد صحيح، وليس فيه بيان أن الخاتم كان ذهبا ولا فضة، وإنما هو مطلق. والحاصل أن الأكابر اجتهدوا أن يصلوا ركعتين لا يحدثون أنفسهم فيها بشيء من أمور الدنيا، فعجزوا عن ذلك، فإذا لا مطمع لأمثالنا خلاف ما هنالك. وليته سلم من الصلاة شطرها أو ثلثها من الوسواس والخواطر المنقلبة بالرأس، فيكون في من خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وعلى الجملة فهم الدنيا وهم الآخرة في القلب مثل الماء الذي يصب في قدح مملوء فيه خل، فبقدر ما يدخل فيه من الماء يخرج الخل منه لا محالة، فلا يجتمعان، والله المستعان.
طبعا أخوان الأكارم، يعني خلاصة الأمر أن الإخلاص غاية نقصدها لكن لن نبلغها بتمامها، ولكن يكفي أن نجاهد أنفسنا وألا نركن إلى ما نحن عليه، وأن نطالب أنفسنا بالمزيد دائما، وأن نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق بفضله، ونسأله تعالى القبول بفضله، ونسأله أن يتجاوز عن أخطائنا وعن زلاتنا وعما في أعمالنا من الخلل بعظيم فضله وجوده وإحسانه. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.